وأما الفرقة المراد بها الجماعة من الناس، اعتقاد الفرقة الناجية هذا وصف لها، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، هذه أوصاف ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة بها لا انقسام فيها ولا افتراق، فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت من العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من الهلاك في الدنيا والآخرة، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وصف هذه الواحدة بأنها نجس من النار، نجس من النار كلها في النار، أي كل الفرق اللي 72 في النار إلا واحدة فإنها نجس من النار والهلاك، ولهذا سميت الناجي كما قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا ينجو من الوعيد والعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة إلا من اتبع الرسل وآمن بهم ونهج منهجهم وترك ما خالفهم من الفرق والمذاهب والمناهج والمبادئ كلها، تركها ورفضها كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن لزم صراط الله الذي أضافه إلى نفسه وهو ما جاء به رسله ونزلت به كتبه فإنه لا يتفرق ولا يختلف. وأما من حاد عن صراط الله واتبع المذاهب والمناهج والفرق والطوائف والجماعات المخالفة لصراط الله فإنه يتفرق، يتفرق عن سبيل الله ويكون مع من اتبعه من هذه الفرق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا معنى الفرقة الناجية التي سلكت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحد عنه يمنة ولا يسرى، بل لزمته وتمسكت به وإن نالها ما نالها من الأذى والمضايقات والمخالفات فإنها تصبر على الحق وتصبر على الأذى فتكون النتيجة والعاقبة الحميدة لها، ويكون الوبال والهلاك على من خالفها. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه الابتلاء والامتحان. وإلا لو كان ما هناك طرق أخرى ولا مبادئ أخرى ولا دعاة ضلال، لو لم تكن هذه الأمور ما صار للمتمسكين ميزة، صار الناس كلهم سواء. الله جل وعلا يريد أن يتميز الخبيث من الطيب والمحق من المبطل والثابت على إيمانه من المتزعزع. الله يجري الامتحان ويبتلي بالفرق ويبتلي بالمذاهب الباطلة، ولو شاء لم تكن هذه الأشياء، ولكن حكمته اقتضت وجود هذه الأشياء للابتلاء والامتحان. يتميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والثابت من المتزعزع، تبين هذا من هذا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الابتلاء والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، يرقمه جميعا يجعله في جهنم. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم أجر عظيم. فهذه هي الفرقة الناجية. لماذا سميت ناجية؟ لهذا، يعني نجت من الهلاك والافتراق والمخالفة، تمسكت بصراط الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه، تمسكت بذلك وصبرت على الأذى. الذي يتمسك بالسنة يلاقي أذى ويبتلى ويمتحن، لا تفرش له الورود كما يقولون، لا يتوقع أن الناس سيكرمونه وأن الناس سيحترمونه وأن الناس سيجلونه، لا يتوقع هذا، يتوقع أنه سيبتلى ويمتحن، ولكن يوطن نفسه على الصبر والثبات ومعرفة الحق والعمل به، لأن هدفه هو الحق، لا إرضاء فلان ولا المطمع الفلاني، وإنما هدفه الحق ومرة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف. من أراد هذا فليصبر وليثبت ولا يتأثر بما يوصم به من الصفات والتهجين والازدراء والاحتقار والألقاب وغير ذلك. الفرقة الناجية المنصورة، هذه الصفة الثانية المنصورة إلى قيام الساعة، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة منصورة، لكن النصر لا يكون إلا بعد الجهاد والثبات والمصابرة. فقوله منصورة هذا دليل على أنه سيكون لها خصوم ومنازعون، الله ينصرها عليهم ويؤيدها ويثبتها وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مهما عظم الامتحان والابتلاء وكثرت الفتن إلا أن الله يبقي لهذا الحق من يقوم به ويدافع عنه ويصبر على الأذى في حتى ينصره الله على عدوه. وهذا ظاهر ملموس ولله الحمد. فلا تزال كلمة الحق ومذهب أهل السنة والجماعة رغم ما حصل من الافتراق وما حصل من الابتلاء والامتحان في مختلف العصور، فإن مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد لا يزال غضا طريا، ولا يزال عليه من اختاره الله من عباده، لا يزال هذا، وسيستمر حسب وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيستمر إلى أن تقوم الساعة. ولا يزال الله جل وعلا يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن أو كل 100 سنة من يجدد لها دينها كما جاء في الحديث. فهو نصر متواصل إلى أن تقوم الساعة. وإن حصل ما حصل من الفتن والمضايقات والشرور والبدع والمحدثات والعقائد الباطلة، فإن هذه الطائفة باقية بإذن الله، ولا يلزم أن تكون في مكان واحد، قد تكون في مكان ثم تنتقل إلى مكان آخر، ولا يلزم أن تكون مجتمعة في بلد، قد يكون أهلها متفرقين في البلاد، لكن منهجهم واحد، طريقهم واحد، وإن تفرقوا في أبدانهم وبلدانهم طريقهم واحد، فهم جماعة واحدة، لا تفرقهم الأوطان والبلدان، جماعة واحدة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم منصورون على كل من خالفه. هلكت فرق ودعاة ضلال، ولكن هذه الطائفة باقية مستمرة ولله الحمد. وإلا انقرضت كثير من المذاهب وكثير من الفرق، ولكن هذه الطائفة باقية مؤيدة منصورة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أن يبقي لهم من يقوم بحجته في خلقه ويبلغ رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تكفل الله بذلك كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى قيام الساعة هذه بشرى أن هذه الفرقة سيستمر وجودها على مختلف الأزمان مهما تعرضت للفتن والمنازلات مع خصومها، فإنها تمتد وتخترق الزمان وتبقى بإذن الله إلى قيام الساعة. المراد بقيام الساعة هنا ليس قيام الساعة الذي هو خراب الدنيا وزلزلة الساعة والانتقال للدار الآخرة، لأن هذا الوقت لا يكون فيه أحد من أهل الإيمان. الساعة لا تقوم إلا على الكفار، لا تقوم على الأرض من يقول الله الله كما جاء في الحديث، وإنما تقوم على شرار الناس. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المشاهد على القبور، هذا شرار الناس. الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. وما دام الخير موجودا، وما دامت هذه الطائفة موجودة، وما دام الإسلام موجودا، فإن الدنيا تبقى، الدنيا تبقى ما دام ذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإذا خلت الأرض من ذكر الله ولم يبق من يذكر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يأذن بخراب هذه الدنيا ونهايتها، والانتقال إلى الدار الأخرى دار الجزاء. وإنما المراد بقيام الساعة هنا ساعة المؤمنين، لأنه قبل قيام الساعة تأتي ريح كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وتدرك الحاكم وغيرهم، تأتي ريح في آخر الزمان، ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالمراد بقيام الساعة هنا الباقية إلى قيام الساعة أي ساعة موتهم لبعث هذه الريح التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف الثالث، أهل السنة، أنهم أهل السنة. والمراد بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سموا أهل السنة لتمسكهم بها فهم أهلها. أما من خالف السنة فليس من أهل السنة ولو كان ينتسب إلى الإسلام، ليس من أهل السنة. من خالف السنة وذهب إلى ما ذهبت إليه الفرق الضالة فإنه وإن انتسب إلى الإسلام لا يسمى من أهل السنة، لا يسمى أهل السنة إلا من تمسك بها وسار عليها في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق والسلوك وقدمها على كل شيء بعد كتاب الله عز وجل. لا يقدم عليها الآراء والأفكار والمناهج التي اقترحها البشر وأقوال الناس، لا يقدم على السنة شيئا، فيعمل بما صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هؤلاء هم أهل السنة أي العاملون بها والمتمسكون بها، فرقا بينهم وبين أهل البدعة الذين يسيرون على ما ابتدعه لهم البشر وما اخترعوه لهم في الاعتقادات والأقوال والأعمال وغير ذلك. هؤلاء لا يسمون أهل السنة، بل ينسبون إما إلى مذاهبهم كالجهمية، إما إلى مذاهبهم كالقدرية والمرجئة والمعتزلة. فالمرجئة نسبة إلى الإرجاء، مذهب الإرجاء، والقدرية نسبة إلى مذهب القدر الذي سيأتي بيانه، والرافضة نسبة إلى الرفض. هم ينسبون إلى مذاهبهم أو إلى أئمتهم كالجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان أو الكلابية أو الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة، ينسبون إلى أئمتهم، جهمية كرامية ماتريدية كلابية أشعرية إلى آخره، ينسبون إلى أئمتهم، إلى أئمتهم الذين قدموهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بآرائهم وتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فليس لهم اسم إلا أهل السنة، لا يقال إنهم ينسبون إلى مذهب أو إلى شخص، وإنما ينسبون إلى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميزتهم وعلامتهم الفارقة، أنهم لا يقولون إلا بالسنة ولا يعتقدون إلا ما دلت عليه السنة، لا ما قاله فلان أو قاله علان. وإن كان لهم أئمة لكنهم لا يقدمون قول أئمة، ولا لهم أئمة، أهل السنة لهم أئمة، لكنهم لا يقدمون أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذون من أقوالهم ما وافق الدليل. مثلا الحنفية بالمعنى الصحيح، ليس الحنفية المتعصبون، الحنفية بالمعنى الصحيح لا يأخذون قول أبي حنيفة رحمه الله على أنه قضية مسلمة، وإنما يعرضونه على كتاب الله وسنة رسوله. كذلك المالكية، الشافعية، الحنابلة لا يأخذون مذاهب أئمتهم، مثلا مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، على أنه قضية مسلمة خطأه وصوابه، لا، وإنما يأخذون ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فإن الأئمة أنفسهم يحذرون من أخذه. هذا الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فهو يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين جاءوا من بعدهم التابعين فالعلماء سواء، كلهم مجتهدون. هذه أقوالهم رحمهم الله. ومن أراد المزيد فليراجع كتب السنة المؤلفة في السنة، وفيها أقوالهم مدونة. فهم لا، وإن كان لهم أئمة، إلا أنهم لا يتخذون أئمتهم قادة يقلدونهم تقليدا أعمى وتعصبا أعمى، بل إنما يأخذون من أقوالهم ما وافق الدليل ويتركون ما خالف الدليل، وما هم مأجورون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، ويترحمون عليهم ويترضون عنهم ويقدرون لهم جهودهم، لكن لا يتخذونهم أربابا من دون الله، لا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما فعلت اليهود والنصارى ومن حذرهم من ضلال هذه الأمة. فلذلك سموا أهل السنة، سموا أهل السنة، لا اسم لهم غير هذا، لأنهم لا يقدمون على السنة شيئا. الصفة الرابعة الجماعة، هم أهل الجماعة بمعنى الاجتماع والاتفاق على الحق، وأنهم لا يختلفون ولا يتفرقون، بل هم على الحق في الاعتقاد وفي الاتباع، لا يختلفون في هذا، عقيدتهم واحد، منهجهم واحد. أما اختلافهم في مسائل الفقه، هذه مسائل اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد ويجوز فيها الخطأ والصواب، هذه مسائل فقهية استنبط للاجتهاد فيها مسرح، لكن أمور العقائد وأمور العقيدة هذه ليست مجالا للاجتهاد، توقيفية، فهم لا يختلفون فيها ولا يتفرقون، بل هم جماعة واحدة، طائفة واحدة. كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن سماتهم أنهم لا يتفرقون، ولذلك سموا أهل الجماعة، سموا أهل الجماعة فرقا بينهم وبين الذين تفرقوا واختلفوا. وكل فرقة تضلل الأخرى، كل فرقة تكفر الأخرى. أما هؤلاء فإنهم يتولى بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويدعو متأخرهم لمتقدمهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما غيرهم من الفرق الأخرى فكل فرقة تكفر الأخرى أو تضللها أو تشتمها إلى غير ذلك. هذا الفرق بين هذه الطائفة وغيرها، أن هذه الطائفة مجتمعة دائما وأبدا، لا تجد بينها خلافا في العقيدة، لا تجد بينها خلافا في السمع والطاعة لولاة الأمور، لا تجد بينها فرقا في الأحكام، أحكام العقائد كما يأتي شرح في هذه العقيدة. هم وسط في كل ما اختلف فيه الناس، هم وسط. كما أن الأمة وسط في الأمم، فهذه الفرقة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، هم وسط دائما وأبدا كما سيأتي شرح ذلك في هذه الرسالة إن شاء الله. ولذلك سموا بالجماعة، تميزوا بالجماعة وعدم الفرق. فهذه أربع صفات لهذه الطائفة الكريمة: أولا أنها ناجية، ثانيا أنها منصورة، ثالثا أنهم أهل سنة، رابعا أنهم أهل جماعة. هذه صفاتهم التي تميزوا بها بين سائر الفرق، وهم متصفون بها كلها. أما من قال إن الناجية غير المنصورة، هذا خطأ، هذا قول من عنده، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما ترون، ما فرق، قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة للسنة والجماعة، هي ناجية وهي منصورة، وهم أهل سنة وهم أهل جماعة. أما من فرق وقال إن الناجية غير، هذا تفريق من عنده وخطأ من عنده، ما قال به أحد من العلماء. ما هو اعتقاد الفرقة الناجية الذي أشار إليه؟ هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا اعتقادهم مجملا، هذا اعتقادهم مجملا كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة ذكرها الله في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فاعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان بهذه الأركان الستة. والإيمان معناه في اللغة التصديق. قال تعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا له: وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا. فالإيمان في اللغة معناه التصديق. وأما الإيمان في الشرع فهو كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان شرعا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأركانه هذه الستة التي جاءت في القرآن في غير موضع، جاءت مجتمعة وجاءت متفرقة في القرآن، وجاءت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه يسمونها أركان الإيمان أو أصول الإيمان، أصول الإيمان. والأصول والأركان بمعنى واحد. فهذه أركان، والإيمان أكثر من ذلك. الإيمان كما عرفوه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان له أركان ستة وله شعب. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا لشعب الإيمان وذكرها واحدة واحدة في كتاب شعب الإيمان، وأورد لكل شعبة ما يدل عليها من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها الإيمان بالله، هذا أول أركان الإيمان، الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا يشمل أركان، أي يشمل أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، كلها داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان به ربا، الإيمان به معبودا وحده، الإيمان بأسمائه وصفاته وتنزيهه عن كل عيب ونقص، كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملك، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة جمع ملك. يقولون أصله ملأك، أصله ملأك، ثم خففت الهمزة صار ملك، لأنه مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. سموا ملائكة لأنهم رسل، رسل الله إلى خلقه، فهم ملائكة بمعنى رسل من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهم ملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم أصناف، كل صنف له عمل مخصص. منهم من هو موكل بالوحي، النزول بالوحي على الرسل من الله سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنهم من هو موكل بالقطع والنبات، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطع والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه، فإذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم من هو موكل بالنفخة في الرحم، وخلق الأجنة في البطون ينفخ فيها الروح، كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم من هو موكل بالميت حين يدفن، فيأتيه ويسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا يعني الملائكة لديهم يكتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن كل نفس لما عليها حافظ. من الملائكة تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ الإنسان من الأخطار. الإنسان محفوظ، يمشي في البر، يمشي في الليل، يمشي في الأخطار، في المعارك، في مواطن العطب، ومعه ملائكة يحفظونه ما دام أنه قد بقي له حياة وبقي له أجل، معه ملائكة يحفظونه. فإذا انتهى أجله تخلت عنه الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة موكلون بالبحار والجبال، وملائكة موكلون بالجنة، ملائكة موكلون بالنار، فلهم أعمال كثيرة. ومنهم من هو موكل بشمل العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، ملائكة لهم أعمال. ومنهم من هو في العبادة ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يسفرون. فإن استكبروا فالذين عند ربك، يعني ملائكة، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني ما خلق للعبادة إلا بني آدم، لا، لله عباد لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. الله غني سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الملائكة، فالإيمان بهم معناه التصديق بوجودهم والتصديق بأعمالهم التي ذكرت لنا، وهم عالم لا نراه ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله. لهم أجنحة يطيرون، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لا يعلم عظمهم وخلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويأتون إلى الرسل على صفة بشر، لأن الرسل بشر، ولو جاءوا بصورة الملك ما استطاعوا مكالمتهم ولا النظر إليه، فهم يأتون بصورة بشر، كما يأتي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، كما جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصورة أغياث. وقد يراهم النبي على صورتهم، كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على خلقته مرتين، رآه مرتين مرة في بطحاء مكة رآه بالأفق، ومرة رآه في السماء لما عرج به صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عليه، رآه مرتين. أما فيما عدا هاتين المرتين فكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، تمثل له في صورة رجل، كما في حديث عمر: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورة في الحياة، أما عند الموت وعند العذاب فإنهم يأتون في صورهم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكتبه، الإيمان بالكتب وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كلام تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل، وجبريل ينزل به إلى الرسل، فهي كلام الله، الكتب كلام الله سبحانه وتعالى، منها ما سماه لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم يذكر لنا اسمه، فنحن نؤمن بها جميعا، ما ذكره الله ما ذكر الله لنا اسمه وما لم يذكر لنا اسمه. كذلك الملائكة نؤمن بهم جميعا، ما سمى الله منهم وما لم يسم منهم. ورسله، الرسل الذين أرسلهم الله من البشر إلى الأمم، نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بهم من أولهم إلى آخرهم، ونعتقد أنهم بلغوا رسالات الله ونصحوا لأممهم عليهم الصلاة والسلام، منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمى، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن برسالتهم، ونؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمم عليهم الصلاة والسلام، ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى. فالوثنيون كفروا بجميع الرسل، الوثنيون والدهريون كفروا بجميع الرسل، والمليون من اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، أما المسلمون فهم يؤمنون بجميع الرسل لا يفرقون بين أحد منهم، كما أنهم يؤمنون بجميع الكتب، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، حتى الرسول الذي يزعم أنه مؤمن به يكون كافرا به. فاليهود كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا به، لما كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا ببقية الرسل، وكذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الرسل. واليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس، وهو ما يكون بعد الموت، اليوم الآخر ما يكون بعد الموت، مما يلاقيه الإنسان في قبره وما يلاقيه في محشره، في بعثه ومحشره. يؤمنون بأن الله يبعث الموتى من القبور ويحييهم بعد موتهم ويجمعهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها، يؤمنون بالحساب والميزان والصراط والجنة والنار وكل ما يكون يوم القيامة مما أخبر الله تعالى به، ويأتي تفصيله إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، لا ينكرون منه شيئا، بخلاف المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، فإنهم يكفرون ببعض ما ذكره الله أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد الموت وفي يوم القيامة، لأنهم يعتمدون على عقولهم، فأنكروا عذاب القبر لأن عقولهم لا تسر، وأنكروا الميزان، وأنكروا وزن الأعمال، وأنكروا أشياء لأن عقولهم لا تتحملها ولا تسرها والعياذ بالله. فهم قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرون منه شيئا، ولا يتدخلون بعقولهم وأفكارهم أبدا. هذا هو الإيمان. أما الإنسان اللي يدخل عقله، هذا معناه أنه ما آمن ولا صدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدق عقله، فرسوله عقله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإيمان بالقدر، هذا الركن الأخير وهو الثالث، الإيمان بالقدر. والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى مما يجري في هذا الكون من خير أو شر، وحياة وموت، ومرض وصحة، وجذب وقحط وغير ذلك. كل ما يجري في هذا الكون فإنه ليس صدفة كما يقول الطبائعيون، وكل ما يجري في هذا الكون من طاعة ومعصية فكله بقدر الله، لا كما يقول القدرية إن المعاصي ليست بقدر الله وإنما هي بفعل المخلوقين وتقدير المخلوقين كما يقوله نفاة القدر كما يأتي. أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله، أن الله قدر كل شيء، علمه أولا، علم ما كان وما يكون في الأزل والأبد، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده سبحانه وتعالى عند حلوله، ثم خلقه سبحانه وتعالى. يؤمنون بهذه المراتب الأربع: العلم أولا، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة والإرادة، ثم الخلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل ما يجري في هذا الكون من كفر وإيمان وطاعة وعصيان وخير وشر وحياة وموت وغنى وفقر وصحة ومرض، كل ما يجري في هذا الكون فإنه بقضاء الله وقدره وعلمه وإرادته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وحديث جبريل الذي سمعتم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة على سبيل الإجمال، ويأتي تفصيلها في هذه العقيدة إن شاء الله موضحة مبينة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة سلفية في دولة مجاورة لهذا البلد الطيب، كنا جماعة واحدة بفضل الله، ولكن حدثت بعض الاختلافات الفقهية من بعض المشايخ عندنا وهم من أهل الاجتهاد. السؤال: هل يجوز لنا أن ننشق عن هذه الجماعة ونكون جماعة ثانية مضافة لتلك الجماعة الأم، وهل يجوز لنا محاربتهم؟ كما أرجو النصيحة للإخوان الذين يحدث منهم هذا التفرق، علما بأن كل من هذه الفرق عقيدتهم سليمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في المسائل الفقهية سائر، إذا كان هذا في حدود المسموح به، وأن يكون المخالف من أهل الاجتهاد، لكن ما أظن في هذا الوقت حسب ما نعلم من حال الناس اليوم وقلة العلماء ورفع العلم في آخر الزمان، ما نعرف إن فيه مجتهد، وإنما فيه طلبة علم منهم المتمكن ومنهم المبتدي ولم يبلغ رتبة الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وإنما غاية ما يكون الترجيح، غاية ما يكون عندنا الترجيح بأن نأخذ من أقوال الأئمة وأقوال المذاهب الأربعة ما نرى أنه يوافق الدليل، ونترك ما يظهر لنا أنه يخالف الدليل، قضية ترجيح فقط. وإن اختلفنا أنا رجحت كذا وأنت رجحت كذا حسب الاجتهاد الترجيحي، فلا يجب أن نتعادى وأن نتقاطع، إخوان نحن إخوان، لكن أنت تعمل بما ظهر لك وأنا أعمل بما ظهر لي، والمسألة ما هي مسألة عقيدة، مسألة من الفروع. مثلا قبض اليدين في حال القيام في الصلاة، أو إرسال اليدين، أو وضعهما على الصدر، أو وضعهما تحت السرة، كل هذه أحوال مسائل اجتهادية ما توجب، ثم هي سنة أيضا ليست واجب، لو أرسلها جائز، وقبضها سنة، ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد، فما يجوز العداوة في هذا والتقاطع في هذا الأمر. هذا أمر يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية. العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها لأنها توقيفية نتبع فيها النص، ومن خالف السنة في العقيدة إننا ننبذه ونبذله لأنه مبتدع. أما مسألة الفقه والمسائل الفقهية الاجتهادية فهذه مجال للاجتهاد والترجيح، والأمر فيها واسع ولله الحمد، ولا توجب العداوة والبغضاء والتقاطع، ولا يجوز الافتراق بسببها والتعادي بسببها. هذا من الجهل، وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام، هذه دسيسة من أعدائنا فيجب أن نتنبه لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حضرتكم الله أنه ليس لأهل السنة والجماعة غير هذا الأسلوب، فعن السنة والجماعة فهل نقول إن السلفية ليس إثما لهم؟
السلفية إثم لهم، إثم لهم، والسلفية هي السنة والجماعة، السلفية هي السنة والجماعة لا تختلف عنها، تقول أهل السنة والجماعة أو السلف. قال الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبعوهم بإحسان، فنحن أتباع هؤلاء، أتباع المهاجرين والأنصار، أتباع السلف الصالح، ولا افتراق بين سلفية أو سنة. لا تكون سلفية إلا إذا كانت سنة، ولا تكون سنة إلا إذا كانت سلفية، لأن السلف لا يحيدون عن السنة أبدا. كلمة السلف ويراد بالسلف الصحابة والتابعون والقرون المفضلة لا يحيدون عن السنة، ملازمون لها، المعنى واحد ولله الحمد. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خالف أهل السنة والجماعة في جزئية من العقيدة هل يعتبر منهم أم لا؟ فمثلا يرى أنه لا يوجد الآن إمام للمسلمين،
هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا من الخوارج، الذي يرى أنه ما يوجد إمام للمسلمين قطعا في جميع الأرض هذا يعتبر من الخوارج والعياذ بالله، ليس من أهل السنة والجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاختلاف في المسائل المنهجية مثل الاختلاف الدراسة المختلطة والمخالفة واستعمال التلفاز في الدعوة يوجب الفرقة والاختلاف بين أهل السنة والجماعة؟
المسائل الفقهية قلت لكم لا توجد، مسائل اجتهادية فيها خطأ وفيها صواب، نأخذ الصواب ونترك الخطأ ولا نتعادى بسبب ذلك، ما نتعادى بسبب ذلك ونتقاطع ما دامت العقيدة واحدة. فبقية المسائل الفقهية التي هي محل للاجتهاد والنظر هذه لا تنزل التقاطع والعداوة، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من نفى شيئا واحدا من أركان الإيمان؟
إذا نفاه جاحدا له إنه يكون كافرا مرتدا. إذا نفاه جاحدا له قال ما فيه ملائكة، لو قال ما فيه ملائكة أو قال إن الملائكة معناها القوى النفسانية والهواجس النفسانية الطيبة هذه ملائكة، والهواجس السيئة هذه شياطين، يقول هذا كافر لأنه كفر بوجود الملائكة وما ذكره الله عنهم من أصنافهم وأوصافهم، وكذلك الشياطين والجن أخبر الله عنهم، تواترت الرسالات في إثبات الجن وإثبات الشياطين، فمن نفى ذلك وقال لا وجود له فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم.
غير الشيخ حفظكم الله، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة بفضلهم من مذهبهم؟
لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة لأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، ولكن يقولون هم أقرب الفرق، هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ما قالوا إنهم منهم، يقولون هم أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل ثبت أن اسم خادم الجنة رضوان؟
خازن النار مالك، هذا في القرآن، وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب. أما أن خازن الجنة اسمه رضوان الله أعلم، ورد في بعض الأدلة لكن ما أدري عن ثبوته. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الشرور، هل هذا خاص بالمؤمنين أم عام؟
عام، هذا عام في البشر كله، المؤمنون والكفار، الكافر معه حفظ يحفظونه من أمر الله إلى أن يتم أجله، عند ذلك يتخلون عنه. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل في قول أصحاب بعض المنتجات في الملابس وغيرها بأن هذا الشيء ملكي نسبة للملائكة، هل في ذلك شيء؟
لا، ملكي ما هو بنسبة للملائكة، ملكي نسبة للملك، الملك ينسب إليه ملكي بفتح اللام، هذا حسب اللغة، تفتح اللام اسم الثلاثي ملك، ملك يقال ملكي، ما يقال ملكي، قال ملكي، فقوله هذا ملكي يعني هذا من ملابس الملوك، هذا القصد، هم من ملابس الملائكة، ملائكة تلبس نسيج وخام وما ادري ايش. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله،
او تلبس شماغ، شماغ ملكي، ملكي يعني من لباس الملوك، هذا قصدهم الملك، ترويج لسلعهم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الاثنتين وسبعين فرقة المذكورة في الحديث بأنها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون دخولها للنار بالتطهير أو يكون على سبيل التأديب؟
هذا يختلف خلاف المخالفات، من كانت مخالفته مكفرة ومسببة للردة فإنه يكون مخلدا في النار، ومن كانت مخالفته أقل من الكفر مفسقة فقط فهذا من أهل الوعيد، من أهل الوعيد ولا يخلد في النار إذا دخلها. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يمكن أن نقول إن نحو أهل السنة والجماعة مصطلح يدخل فيه كثير من الفرق التي تدعي هذا الاسم بحق أو بباطل بخلاف لقب السلف الصالح فهو لقب لا يأخذ به إلا من امتثل ما جاء به السلف، وأما أهل البدع فإنهم ينكرون من هذا اللقب، فما رأيكم بهذا الكلام؟
لا يسمى أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بالسنة، إلا من تمسك بالسنة، فهذا الذي يسمى أهل السنة، أما من خالف السنة وأخذ بالأفكار والمذاهب الأخرى فلا يقال إنه من أهل السنة، قد يكون من أهل السنة في بعض ولا يكون منها في بعض آخر، قد يكون عنده نسبة من التسلل وعنده خطأ يخالف السنة من وجه آخر، أما إطلاق إنه من أهل السنة لا يطلق عليه ما دام عنده مخالفة، لكن يقال هو من أهل السنة في كذا، من أهل السنة في كذا فقط، أما الإطلاق لا يطلق إلا على من كان موافقا للسنة في كل أموره ولم يخالفها. نعم نعم. الكلام ما هو على التسمي، كلام على الحقيقة، على الحقيقة والمطابقة. نعرض مذهبهم وأقوالهم على السنة، فإن وافقتها فهم للسنة، وإن خالفتها قلنا لا لستم للسنة مخالفون. لا، والكلام ما هو بالتسمي فقط، لابد من الحقيقة والميزان، يوزن توزن أقوالهم ومذاهبهم على السنة. نعم. ولا قال الله ولا لعابة اللي يقول لا تسمون بالسلفية ولا تسمون بأهل السنة تفرقون بين الناس، ولا تسمون بالعقيدة لأن هذا يفرق بين الناس، هذا كلام باطل. نحن نعتز ولله الحمد نتسمى بالسنة وباتباع السلف وبالعقيدة الصحيحة، وهذا شرف لنا، ولا نبالي بأحد، ولا نبالي بالمبتدعة أنهم ينقمون علينا أو المخالفين ينقمون علينا، ما نبالي بهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا تسأله، ولا يقاس بخلقه
ولا ند له،
ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لما ذكر الشيخ رحمه الله أركان الإيمان مجملة فيما سبق، شرع في تفصيلها وبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاث: الإيمان بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، والإيمان بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، والإيمان بالأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهذا فصل في كتب مطولة، توحيد الألوهية فصل في كتب مطولة، وأما توحيد الربوبية فإنه مركوز في الفطر ولا ينكره أحد كما سبق، وهو كثير في القرآن الكريم، كثيرا ما يستدل كثيرا ما ينبه الله سبحانه وتعالى لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنه يلزم ممن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يفرد الله تعالى بالعبادة، يلزمه توحيد الألوهية. ولكن المؤلف رحمه الله أخذ القسم الثالث وهو الأسماء والصفات، لأن الخلاف مع علماء الكلام فيه في توحيد الأسماء والصفات، الخلاف مع علماء الكلام وأصحاب العقائد المنحرفة من جهلية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وسائر من سار على نهجهم، هنا في توحيد الأسماء والصفات، فلذلك ركز عليه المؤلف هنا. وأما توحيد الألوهية فقد كتب فيه رحمه الله كتابات كثيرة، وأفرده بمؤلفات ورسائل معروفة فيرجع إليها. فتوحيد الإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الثلاث، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ولم يقل والإيمان بالله هو الإيمان بما وصف به نفسه، بل قال من الإيمان ومن للتبعير، يعني أن الإيمان بالأسماء والصفات داخل وهو قسم من أقسام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد كما عرفتم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، الله جل وعلا وصف نفسه بصفات في كتابه الكريم، وأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه قدير وأن له وجها وله يدين، ووصف نفسه بصفات كثيرة في القرآن الكريم، هذا كله في كتاب الله عز وجل، لا تخلو صورة من القرآن إلا وفيها شيء من الأسماء والصفات. هذا ما وصف الله به نفسه، فلا يليق بمؤمن يؤمن بالله أن ينكر هذا أو يحرفه عن مواضعه، فإن أخل بهذا اختل توحيده واختل إيمانه بالله عز وجل، لأنه أنكر قسما عظيما من أقسام التوحيد، فلا يستقيم الإيمان بالله جل وعلا إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه الكريم وسمى نفسه بها، فإن كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته، سميع يدل على السمع، العليم يدل على العلم، قدير يدل على القدرة، الرحيم يدل على الرحمة، الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، وهكذا صفات ذات أو صفات أفعال، الخالق يدل على الخلق، الرزاق يدل على الرزق، وهكذا. وكذلك ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به في سنته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه سمى ربه بأسماء، وصفه بصفات، فلا بد من الإيمان بها أيضا، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال تعالى: ولا ينطق عن الهوى، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو كذب الرسول على الله وحاشاه أن يكذب، لو كذب لعاجله الله بالعقوبة ولم يمهله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويجب الإيمان بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، فإن الرسول وصف ربه بصفات وسماه بأسماء. ويجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بما في القرآن تماما من غير فرق. وأما من فرق وقال إن الأحاديث تنقسم إلى متواتر وآحاد، وأن خبر الآحاد لا يعتمد عليه في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات، فهو كذاب مفتر على الله وعلى رسوله، يريد أن يجحد كثيرا من السنة. فلا فرق، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهو حق على حقيقته، سواء كان متواترا أو آحادا، يستدل به في التوحيد ويستدل به في الفقه، لا فرق، لأن يعني كله وحي من الله سبحانه وتعالى. هناك من يشكك في السنة عموما، وهناك من يشكك في بعضها، ولكن أهل الحق يؤمنون بما في القرآن وبما في السنة الصحيحة من غير إنكار أو إشكال عندهم، لأنها من الله سبحانه وتعالى، ولا يفرقون بين ما كان متواترا وما كان آحادا، بل كل ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب الإيمان به والاستدلال به في العقائد والتوحيد وفي غيرهما، لا فرق في ذلك. السنة قرينة القرآن، وهي تفسر القرآن، توضحه، تدل عليه. فسيأتي في آخر أو في أثناء هذه الرسالة شواهد، سيأتي شواهد من الأحاديث الصحيحة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيها بصفات وسماه بأسماء. فإن الشيخ لما ذكر هذه القاعدة وهو الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، لما ذكر هذه القاعدة العظيمة أورد أمثلة من القرآن كثيرة ستأتي، وأورد أمثلة من السنة كثيرة ستأتي إن شاء الله، فيها أسماء الله وفيها صفات الله جل وعلا، يجب الإيمان بها وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يجب الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ومن غير تعطيل. التحريف في اللغة هو إمالة الشيء عن وجهه، إمالة الشيء عن وجهه، يقال فلان انحرف عن دينه، انحرف عن دينه بمعنى أنه مال عن الحق، ويقولون هذا شخص منحرف، منحرف بمعنى أنه مال عن الحق واتجه إلى غير الحق، هذا المنحرف. فالتحريف هو الإمالة، إمالة الشيء عن اتجاهه الصحيح، سمى هذا التحريف لأنه من قولهم انحرف سلال عن الشيء أي مال عنه، والتحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق. التحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل، وهو على نوعين، هو على نوعين. النوع الأول تحريف اللفظ، والنوع الثاني تحريف المعنى. تحريف اللفظ ثلاثة أنواع: إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية. فالتحريف بزيادة الكلمة كما في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بمجيء الله على حقيقته، وأنه يأتي سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده كما يليق بجلاله جل وعلا، ويثبتون المجيء لله والإتيان لله على حقيقة أنه يأتي سبحانه ويجيء مجيئا وإتيانا يليقان بجلاله جل وعلا، كما أثبت ذلك لنفسه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وجاء ربك والملك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك، أي وجاء الملائكة صفا صفا. الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، ويأتي لفصل القضاء بين عباده مجيئا وعصيانا يليقان بجلاله سبحانه. نثبت ذلك ونؤمن به كما أثبته لنفسه. لكن أهل الضلال حرفوا هذه الآيات لأن زادوا فيها كلمة من عندهم، فقالوا: جاء ربك، أي جاء أمر ربك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أن يأتي أمر الله. فزادوا هذه الكلمة من عندهم ومن كيسهم، فهذا من التحريف، زيادة كلمة هذا من التحريف، وهي زيادة باطلة مردودة، لأنها زيادة على كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: وجاء ربك، وأن تقول لا جاء أمره، يصير هذا كأنه تكذيب لله سبحانه، هذا تكذيب لله جل وعلا. فتخطي أهل القرآن هذه زيادة الكلمة، التحريف بزيادة الكلمة. النوع الثاني التحريف بزيادة حرف. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالت الجهمية وتلاميذهم: استولى، استوى، استولى باللام، زاد الحرف، هذا زاد اللام من أجل معتقدهم الباطل في نفي الاستواء وأن معناه الاستيلاء. فهذه هذا الحرف زادوه من عند أنفسهم، كما أن اليهود زادوا حرف النون لما قيل لهم قولوا حطة، قالوا حنطة، حنطة بالنون، فزادوا النون. فزادت الجهمية وأتباعهم اللام في كلام الله عز وجل. اليهود زادوا النون في كلام الله لما قيل لهم قولوا حطة، قالوا حنطة، فيه جواب استهتار، حطة بمعنى حط عنا ذنوبنا وخطايانا، هم حرفوها إلى الأكل، حبة قالوا حبة في حنطة، لأنهم لا يهمهم إلا بطول، فحرفوا كلام الله عز وجل. كذلك الجهمية والمعتزلة وأضرابهم قال الله تعالى لهم: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الرحمن على العرش استولى. فهذا من التحريف بزيادة حق في كلام الله عز وجل ما قاله الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون استواء على العرش على حقيقة سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يزيدون بكلام الله ما ليس منه. النوع الثالث تحريف بتغيير الحركة الإعرابية علشان يوافق مذهبه، وذلك كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، قالت الجهمية وكلم الله موسى تكليما، غيروا الضمة بالفتحة فجعلوا الله مكلما وجعلوا موسى هو المكلم هو الفاعل، كلم الله موسى تكليما. أما القرآن فيقول وكلم الله موسى تكليما، فالله هو المكلم وموسى هو المكلم المفعول، هذا نطق القرآن. نطق الجهمية وكلم الله موسى تكليما من أجل أن ينفوا كلام الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم أن الله لا يتكلم. ويروى أن جهميا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة فقال له أحب أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أن تقرأها بالفتح وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله هل من فعلت ذلك؟ فما تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فألزم هذا الجهل ولم يستطع أن يرد، أفهمه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله بهذه الآية وكلمه ربه، هذه لا تحتمل تغيير ولا واضحة. فهذه الأنواع من التحريف في اللفظ، إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية علشان يتوافق مع مذهبهم. يحرفون القرآن، يغيرون القرآن علشان يوافق مذهبهم والعياذ بالله، هذا من الكفر بالله عز وجل والتجري على الله. النوع الثاني تحريف المعنى، يتركون اللفظ كما جاء لا يزيدون في شيء ولكن يحرفون معناه، فيقولون يد الله قدرته ورحمته إرادة الإنعام وما أشبه ذلك، فيغيرون المعنى عن حقيقته إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وليس هو مرادا لله عز وجل، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقول وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، كلام يضحك في الحقيقة، كيف يصدر هذا عن عقلاء؟ هذا من التحريف في المعنى، تحريف التكليم، تفسير التكليم بمعنى التجريح من الكلم وهو الجرح، هذا مما يضحك العقلاء، ولكن هؤلاء لا يبالون بالسفاهة والالتقاط والعياذ بالله. هذا من التحريف في المعنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل من عطل الشيء إذا فرغ، الشيء الفارغ يقال له عاطل. امرأة عاطل من الحلي يعني ليس عليها حلي، ورجل عاطل من العمل ليس له شغل، عاطل. العطل هو الفراغ، فراغ الشيء، يقال امرأة عاطل يعني خالية من الحلي، رجل عاطل يعني فارغ من العمل ليس عنده عمل، بئر معطلة يعني متروكة مهجورة، معطلة متروكة مهجورة. هذا في اللغة. وأما تعطيل الصفات فمعناه نفيها عن الله سبحانه وتعالى. تعطيل الرب من صفاته أي إخلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته ونفيها عنه، هذا هو التعطيل. الذين نفوا أسماء الله وصفاته عطلوا الله جل وعلا منها، وهذا هو معنى التعطيل اللغوي، بمعنى نفوها عنه وأخلوه منها جل وعلا. التعطيل ثلاثة أنواع، التعطيل ثلاثة أنواع. أحدها تعطيل الكون من خالقه، هذا مذهب الدهرين الذين يقولون ليس هناك خالق وإنما هذا الكون وجد من الطبيعة أو بالصدفة بدون أن يكون له خالق، هذا تعطيل، تعطيل المصنوع من صانعه. هؤلاء كفرعون وغيره من المعطلة والدهرية. النوع الثاني تعطيل الخالق من صفاته، وهذا هو المقصود هنا، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، وهذا هو المقصود هنا. النوع الثالث تعطيل معاملة الخالق في عبادته كفعل المشركين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فهم أشركوا مع الله فيها، فهم عطلوا العبادة، عطلوا العبادة وأشركوا فيها مع الله سبحانه وتعالى وأبطلوها بذلك. هذه أنواع التعطيل، تعطيل المخلوق عن خالقه، تعطيل الخالق من صفاته، تعطيل الخالق من عبادته وحده لا شريك له. فالدهر معطل، والجهم ومن سار على نهجه معطل، والمشرك معطل، كل منهما معطل. الأول عطل الكون من خالقه، والثاني عطل الخالق من أسمائه وصفاته، والثالث عطل الخالق من عبادته التي يستحقها وحده لا شريك له، فكلهم معطلة. والمقصود هنا هو النوع الثاني، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، وهذا ما عليه الجهمية والمعتزلة وكل من ألحد في أسماء الله وصفاته، كلهم معطلة لأنهم عطلوا الخالق من أسمائه وصفاته. وهذا هو قصد الشيخ هنا، قصده التعطيل أي تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته كما تفعل الجهمية وأغراضهم. أهل السنة يخالفونه ولا يعطلون الله من أسمائه وصفاته، بل يسمونه بها ويصفونه بها على حقيقتها، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف معناه طلب الكيفية، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، هذا التكييف. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفاته، يعني لا يسألون عن كيفيتها ولا عن حقيقتها التي هي عليها، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالاستواء، استواء الله على العرش، ولكن لا يعلمون كيفيته، كيف يستوي على العرش، ويؤمنون بأن استواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله يعني خفض رأسه حياء من الله خوفا من الله حتى علته الرحواء يعني العرق، لأن هذا سؤال مكروه فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله والكيف مجهول، هذا هو المقصود، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية. وكذلك النزول، ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنحن نؤمن بالنزول كما جاء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية، كيفية النزول كيف ينزل، هذه مجهولة لنا لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم صفاته أيضا، لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون: إذا قال لك الجهل كيف استوى، فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له وأنا لا أعلم كيف استوى.